الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. والله إنا نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. السؤال الأول: هل فعل السلف أنهم يصلون الصلاة التي لم يصلوها في جماعة 25 مرة، يعني لعله يسأل عن مشروعية ذلك؟ هذا سبق الجواب عليه في صلب الدروس، وقلنا إن هذا ورد عن بعض السلف، لكن لا ينبغي أن يتخذ دليلا على المشروعية. لا يشرع إلا ما ثبت في الأدلة الشرعية أو ما تواتر عن السلف، إن لم نقل أجمع عليه السلف، ولكن على الأقل ورد عنهم بشكل مستفيض متتابع. هذا هو الذي يمكن أن يستند إليه في إثبات المشروعية، لا سيما في الأمور التعبدية. وأما فعل بعضهم ما لم يرد به نص فلا يستند إليه في إثبات العبادات. السؤال الثاني: أليس في زمن الفتن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن الفتن بالكلام والمشي والقلام إلى غير ذلك؟ صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يتشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. لكن إن كان السائل يقصد أننا لا نتكلم في الفتن مطلقا ولا نخوض فيها مطلقا، فهذا غير صحيح، بل الواجب الكلام ولكن بالحق، موافقة للأطر الشرعية والقواعد المرعية، من غير زيادة ولا نقصان. فلا يجوز أن يتوصل إلى بيان الحق بطرق مبتدعة، مثلا كما نهى السلف نهيا متواترا عن تبليغ السنة بالكلام، عن استعمال القواعد الكلامية في تبليغ السنة والحق. هذا غير جائز، هذا غير محمود. فنحن نتكلم في الفتن ولكن بالحق، نخوض في الفتن ولكن بالحق، وقد لا يسمى ذلك قياما في الفتن أصلا، والأمر قريب إن شاء الله. لكن المتفق عليه أنه لا بد من بيان الحق، وهذا ليس داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم السابق. يقول: السلام عليكم. عليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نتعامل مع الحزبيين إذا ضيقوا علينا في المساجد من حيث الخطابة والدروس، ويشنعون علينا أمام كل الشباب بأننا نتكلم على شيوخ الفضائيات من أخطاء ومخالفات، ويقولون أمام الشباب إنهم تكفيريين علينا نحن، ويكذبون ويلبسون على الشباب لنصرة أحزابهم، كيف نتعامل معهم؟ الجواب: يقول العلامة الألباني رحمه الله: صاحب الهوى ليس لنا معه إلا أحد أمرين، إما أن ندعو الله بهدايته، وإما أن ندعو الله أن يقصم ظهره. هذا هو الحل. وقد قال غير واحد من السلف: لا تكلم أحدا من أهل البدع إلا رجلا إن كلمته رجع. فإن غلب على ظنك أن مثل هذا إن نصح رجع فلتكلمه، لا بأس بذلك، لكن من غير موادة، من غير مواصلة. لا ينبغي لك أن تتخذ هذا مطية إلى مصادقته أو مخاللته أو مخادنته، هذا لا يجوز، وإنما تتعامل بهذه المسألة بالقدر الشرعي. وأما إن غلب على ظنك، وهذا هو الغالب مع الأسف الشديد، أنهم لا ينتصحون ولا يرجعون عن أخطائهم، فدعهم وشأنهم، لا تكلمهم ولا تجالسهم ولا تتواصل معهم بأي طريقة. وهذا الأذى الذي يحيق بك هو ميراث النبوة. قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل: وأوذي بألوان الإيذاء المعروفة. فهذه وراثة لابد أن تلحق كل من تمسك بطريقته صلى الله عليه وسلم. فدعك من إيذاء المؤذين، ودعك من تشنيع المشنعين، لا يزيدنك هذا إلا ثباتا وتمسكا بمنهجك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك أجمعين. يقول: هل الإخوان المسلمون من الأحزاب التي نهت عنها شريعة الإسلام، وما هي أخطاء الإخوان المسلمون؟ لا شك أن الشريعة نهت عن التحزب والتفرق في الدين. يقول الله تبارك وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والآيات في ذلك كثيرة ومعروفة، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره وهو حديث حسن لغيره: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وهذا من أصول الشريعة ومقاصدها. فهذه الأحزاب تفرق المسلمين وتشتت كلمتهم، ويعقد فيها الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة، يعقد فيها على الحزب ورأسه وقيادته وجماعته، وهذا كله مخالف لشريعة الإسلام. وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله تعالى في الأجوبة المفيدة كلام للشيخ صالح وغيره من العلماء في القديم والحديث، والمصنفات في ذلك كثيرة لعلمائنا المعاصرين، من أشهرها كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. كما أن كلام علمائنا في الأحزاب والجماعات معروف، وقد سأل أخونا منذ قليل عن كتاب مفرد في ذلك ولست أستحضر شيئا منه. في كتاب مفرد في الجماعات والأحزاب في نقل كلام العلماء في الجماعات والأحزاب فقط؟ في؟ طيب، يعني إن استحضرت شيئا فدل إخوانك عليه، لأنني لا أستحضر شيئا الآن. لكن من تتبع مصنفات إخواننا ومشايخنا في القضايا المنهجية فإنه يقف على فتاوى العلماء في ذلك، ومن تتبع أيضا ما هو منشور على الشبكة يقف على الكثير في ذلك. نعم؟ لا، هو الأخ يسأل عن أمر محدود، يعني شيء جمع الفتاوى، كتاب جمع فتاوى العلماء كلها في الجماعات والأحزاب، فينظر في ذلك إن كان موجودا فهو خير إن شاء الله. على كل حال، نعم، ده الأحزاب السياسية. صحيح، لكن هل تكلم على الجماعات المعاصرة؟ لكن هو أيضا ليس ما نسأل عنه، نحن نسأل عن رجل جمع فتاوى أهل العلم، فتاوى أهل العلم في الأحزاب والجماعات. على كل حال، أفتى جميع العلماء في عصرنا الحاضر بذم هذه الجماعات والأحزاب، ولا عبرة بمن شذ، من شذ عن ذلك فخلافه غير معتبر، سواء يعني حصل في ذلك كلام منه أو من غيره أو لم يحصل، لا عبرة بهذا، لأن الأدلة الشرعية تدل دلالة واضحة على ذم هذه الجماعات. هذه الجماعات تقوم على أساس البيعة لغير الحاكم الممكن، وهذا وحده ضلال، هذا وحده ينابذ الأصل السني الجليل الذي هو لزوم الجماعة. فلزوم الجماعة من معانيه أن تلزم جماعة المسلمين في بلدك التي تنضوي تحت إمرة حاكم واحد، فلا يجوز أن تعقد البيعة لغيره قط، وسنتكلم على هذا أيضا في محله إن شاء الله. فإذا ضمنت إلى ذلك ما عند الجماعات من مخالفات عقدية، فإنك تجد عندهم عقيدة الخوارج وعقيدة الصوفية وعقيدة المفوضة وعقيدة المؤولة وعقيدة المرجئة، فكيف لا يقال بعد ذلك إنها تدخل في عداد الفرق؟ ما الفرق عندنا بين فرقة المرجئة مثلا بعقيدتها وبين جماعة أعلنت ظاهرا أنها تتولى الكتاب والسنة أو تتمسك بالكتاب والسنة وهي في نفس عقيدتها على عقيدة المرجئة؟ ما الفرق؟ لا فرق. فالذي يدندن حول الفرق من خلوف الزمان ومبتدعة العصر الذين يقولون الجماعات في إطار أهل السنة والجماعة، يلزمه أن يدخل المرجئة والخوارج والقدرية وغيرهم في إطار أهل السنة والجماعة، لأن عقائد هذه الفرق موجودة برمتها عند هذه الجماعات والأحزاب. وأنا أحيل السائل على الكتب التي صنفت في ذلك. ذكر أخونا المورد العذب الزلال للشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وهناك أيضا كتاب جماعة التبليغ، هناك كتاب في جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري، هناك أيضا كتاب في الجماعات والأحزاب بشكل عام للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد الذي هو حكم الانتماء، والمصنفات في ذلك متعددة، فمن كان في شك في من هذه الأشياء فعليه بمراجعتها حتى يتضح له الأمر. يقول: لو أني لم أصلي لمدة يومين فهل يجوز لي جمع الصلوات كلها في وقت واحد؟ الصحيح عند أهل العلم في ذلك، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، أن من ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها لم يشرع له قضاؤها. فمن ترك الظهر مثلا حتى خرج وقتها لغير عذر معتبر، من تركها كسلا أو تهاونا أو تفريطا، فإنه لا يشرع له قضاؤها، وإنما تجب عليه التوبة فقط. وتفصيل ذلك في كتاب حكم في كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله. يقول: متى يخرج الرجل من أهل السنة؟ إذا خالف أصلا من أصول السنة، إذا وافق أصلا من أصول أهل البدع، أو وافقهم في كثرة الجزئيات التي لو اجتمعت تصلح أن تكون أصلا، وسيأتي بيان هذا أيضا في محله إن شاء الله. وعلى سبيل المثال حتى يتضح الأمر، من اتخذ التأويل أصلا لمنهجه، يعني من قال أنا سني أنا سلفي كذا، لكن وجدناه يؤول صفات الله تبارك وتعالى بحيث يكون هذا الأمر أصلا في منهجه، فخرج من تأول صفة أو نحوها لشبهة عرضت له أو لعلم لم يتضح له، كابن خزيمة وغيره رحمة الله على الجميع. هؤلاء لا يدخلون معنا في هذا، لكن نتكلم على من اتخذ أصلا بدعيا في منهجه كتأويل الصفات أو الإرجاء أو القدر أو تكفير المسلمين بالمعصية أو نحو ذلك، فهذا لا يقال له من أهل السنة. والقاعدة في ذلك التي ذكرها البربهاري وغيره: لا يقال للرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، أي أصول السنة كلها. يقول: ذكرت عن ابن القيم قوله وعن علي عليه السلام، فهل يجوز ذلك؟ لما مررت على الموضع قلت كذا، إشارة إلى تحفظي على هذا، لأنه هكذا ورد في النسخة التي أقرأ منها، وإفراد علي رضي الله عنه بالسلام من شعائر الشيعة الرافضة، فلا يسوق هذا. يقول: ما هو العذر الشرعي في الفتن عند السكوت عن توضيحه للناس؟ كالذي ذكرناه آنفا في شأن المزني رحمه الله، أنه رجل كان يخاف بطش السلطان، وكان يخاف أن يؤول به الأمر إلى مفسدة أعظم من الدخول في الطرائق الكلامية والجدلية، فهذا يعد من الأعذار الشرعية إن شاء الله. وأما النظر مثلا في طبيعة الناس وأنهم لا يقبلون الحق، فهذا ليس بعذر أبدا، يعني يسكت لا يبلغ الحق. لماذا يا رجل يقول الناس ما يقبلون؟ لا، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. أنت تبلغ كلمة الحق وتؤدي فرض الله تبارك وتعالى عليك، رضي من رضي وكره من كره، لا ننظر في رد فعل الناس أبدا. فمجرد عدم قبول الناس للحق مثلا أو نحو ذلك من الأعذار لا يسوغ السكوت عن الحق. يقول: إذا كان لا تعويل على الإسناد في نقل كلام السلف، فما الفائدة من إسنادها إذن؟ الفائدة الاتصال بالمؤلف، هذا من جهة الذي يسنخ سنده إليه، لأن من أسند فقد أحال، والإسناد هو أصل الأشياء، كما قال ابن مبارك رحمه الله: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد. وكما قال الزهري لأحد المتروكين في زمنه: ويلك، تحدث بأحاديث لا خطام لها ولا زمام، أي لا أسانيد لها. فالإسناد هو أصل الشيء، هو نسب الشيء الذي تذكره إذا كان حديثا أو مقولة للسلف أو نحو ذلك. فنحن نذكر الإسناد حتى نبين أن هناك صلة بيننا وبين المؤلف، أو هناك صلة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. وإن كان في الإسناد ضعف فعلى التفصيل الذي ذكرته آنفا، إن كان في أقوال السلف أو في كتبهم فالأمر يسير إن شاء الله، لا سيما إذا كان الكتاب متلقا بالقبول. هذه قاعدة في منتهى الأهمية، تلقي المروي بالقبول، هذا أمر في منتهى الأهمية حتى مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفارق أننا لا ننسب الكلام إلى رسول الله، لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان المتن صحيحا، إذا كان معناه صحيحا في الشرع، إذا كان موافقا لقواعده، فإنه يستأنس به ويحتج به على هذه الشاكلة. ومما يدخل في ذلك أيضا أنه قد تكون هناك بعض الرسائل التي تنسب إلى الأئمة أو تنسب إلى العلماء ولا تعتمد عند أهل العلم، ليس لمجرد الطعن في إسنادها، ولكن لأن في متنها ما ينكر، كرسالة الإصطخري للإمام أحمد مثلا، هذه من الرسائل المشهورة التي تنسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، وقد استنكرها غير واحد من أهل العلم بغض النظر عن الإسناد. لماذا؟ لأن في عباراتها ما لا يوافق معتقد الإمام أحمد نفسه. فالقضية ليست مسلطة على الإسناد وحده، بل ينظر أيضا إلى المتن وما فيه من الكلام. يقول: وفي حالة النزاع على رسالة كونها حجة على سنية عالم أو على أنه صاحب بدعة، فكيف نحتج بها على أنها كلاما له أو حجة عليه كالإبانة لأبي الحسن الأشعري؟ يعني أين صاحب السؤال؟ لم يتضح للمقصود. نعم.
حد ان الانسان يكون ضعيف ولا يعوق على الانسان في كون الكلام للسلف، يعني كيف نحتاج ان كان هناك مؤسسه مسؤوله نوعا ما تقضي المنتخب الذي كان عليه وكونه امام بتاع اهل السنه الان، كيف نحتاج بها ليه مثلا؟
لو انها لم تثبت يعني لا صحيح، ان كان الامر كما تقول فهذا ايراد صحيح. يعني قضيه التغاضي عن النظر في الاسناد او تلقي المتن بالقبول هذا حيث لم يعارضه امر اخر كالصوره التي يطرحها اخونا الان. يعني الان نفترض ان رجلا كان صاحب بدعه وعرف بهذه البدعه والدعوه اليها وانتشر ذلك في الافاق، ثم نسب اليه بطريق غير ثابت انه تراجع عن هذه البدعه. لا، في هذه الحالة لا نعول عليه لأن الطريق غير ثابت ولأنه يعارض ما ثبت عنه من وجه آخر. لكن إمام كالمزني رحمه الله أو كالحميدي رحمه الله أو غيرهما ثبتت سنيته واشتهرت عند أهل العلم ونسبت إليه رسالة هي معتقده بالفعل، هي كلامه بالفعل، لكن في الإسناد كلام، فهذا يتغاضى عنه عند أهل العلم، وأقوالهم في ذلك معروفة كما ذكرت لكم وكما مثلت لكم برسالة الحميدي رحمه الله، والأمر في ذلك سهل عند أهل العلم. واضح هذا؟ في أحد عنده شيء آخر؟ أعمل إيه؟
دليل يعني على حتى لو كنت لديه رسالة تطلع على أفضل السليمة.
أنت بتتكلم في رسالة الموزع؟ نعم، هذا ليس كلام بايقي واحد، وهذا كلام كافة أهل السنة، جميع علماء السنة يعتبرون المزني رحمه الله إماما من أئمتها ويذكرونه ضمن أهل السنة، وكما ذكرت لكم هناك أقوال مذكورة له في كتب المعتقد كشرح أصول الاعتقاد وغيره، فهذا أيضا مما يدل على ذلك. فالصورة التي نتكلم فيها الآن هي كما ذكرت لكم رجل معروف بسنيته وسلفيته ومعروف أنه من أئمة أهل السنة واعتقاده واضح وظاهر، ثم نسبت إليه مقولة، نسبت إليه رسالة هي معتقده، هي لا تخالف معتقده أبدا ولا تخالف معتقد أهل السنة، فهذا يتغاضى عنه إن شاء الله إن كان في الإسناد شيء من الضعف. لكن فرضنا مثلا أنه نسب إليه كلام ليس موافقا لكلامه، لا، هنا ينظر بعد، كما مثلنا بالإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد اعتقاده مبثوث والرسائل كثيرة جدا، رسائل الإمام أحمد كثيرة جدا وأقواله في المعتقد كثيرة جدا، فإذا نسب إليه مثلا، نسبت إليه لفظة، نسبت إليه عبارة، نسبت إليه كلمة بخلاف ما ينقله عنه الثقات وبخلاف ما هو معروف من معتقد الإمام أحمد، فهذا يتثبت فيه. حتى يتكلم أهل العلم في طبقات تلامذة الأئمة، يعني يقال فلان مثلا ليس من الطبقة الأولى من أصحاب فلان، ليس من أصحابه الكبار، ليس من الملازمين له. لماذا؟ لأنهم جربوا عليه أنه ينقل عنه مفاريد، ينقل عنه أشياء يتفرد بها، وهذا يدخل في مبحث الشاذ في مصطلح الحديث، فهذا أمر مهم جدا. فما قبله العلماء، هذا الجامع خلاصة الأمر، يعني ما قبله العلماء قبلناه وما رده العلماء رددناه، وهذا كله طبقا للقواعد الشرعية التي أسسه العلماء أنفسهم. نعم. وأخونا يسأل عن طائفة أهل البدع، إذا لم يكن السؤال مكتوبا أنا أضطر إلى إعادته علشان خاطر التسجيل. هنا يسأل عن طوائف أهل البدع الذين يظهرون الآن على حد سؤاله يكذبون على الفضائيات ويشوهون دين الله تبارك وتعالى، يسأل عن الموقف معهم. هذا أجبت عليه منذ قليل، لكن بالنسبة لهذه الطائفة المعينة التي يسأل عنها، حذر الناس منهم على قدر استطاعتك بحسب ما تظن أن الناس يقبلون منك وأنه لا يترتب على كلامك مفسدة أعظم. حذر الناس، وجه الناس، انصح الناس حتى يتجنبوا هذه القنوات ويتجنبوا أهل البدع هؤلاء. لكن إن غلب على ظنك أن الناس لا يقبلون منك وأن الأمر يعني صعب وستدخل نفسك في مشاكل وسيؤول الأمر إلى جدال وقيل وقال وكذا وكذا، ففي هذه الحالة يسقط عنك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرق بين سقوط الوجوب بمعنى أنه يستحب لك أن تأمر وتنهى، يسوه لك أن تأمر وتنهى، لكن سقط عنك الوجوب لم يعد واجبا عليك. هذا يقول فيه أهل العلم: إذا غلب على ظنك أن المأمور أو المنهي لا ينتفع بكلامك ولا ينتفع بتذكيرك، مع أنه يعلم الحجة قائمة عليه، يعني هذا هو التفصيل في المسألة كما ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وهناك بحث أيضا للشيخ الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب في الكلام على قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. يفصل بين حالتين: حالة قيام الحجة على المأمور والمنهي أنه يعلم بالفعل أن هذا الشيء الذي تأمر به حلال أو واجب، وهذا الشيء الذي تنهاه عنه حرام أو ليس من الشر، وبين ما إذا لم تكن الحجة قد قامت عليه أصلا، يعني هو لا يدري من الأساس. ففي الحالة الأولى يأتي قول الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، يعمل بالمفهوم ها هنا. فإن غلب على ظنك أن المذكر الذي تذكره يعني لا ينتفع بالتذكير فقد سقط عنك الوجوب، إن شئت بعد ذلك أن تذكر فلك هذا، لكن سقط عنك الوجوب. وأما في الحالة الثانية إذا لم تكن الحجة قائمة أصلا فإنه يجب عليك أن تذكر ولو غلب على ظنك أنه لا ينتفع بتذكيرك. واضح من هذا؟ فتعامل بارك الله فيك مع الناس. وأما هؤلاء المبتدعة الضلال نسأل الله العافية، كما ذكرت آنفا عن الشيخ الألباني رحمه الله، ندعو الله تعالى إما أن يهديهم وإما أن يقسم ظهورهم. وهناك كلمة عظيمة أثرت عن الشيخ الألباني رحمه الله، يعني ما أدري ثابتة عنه أم لا، لكنها كلمة عظيمة طيبة. يقول: طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. وهذا له أصول في الشريعة بالنسبة فيما يتعلق بتوبة المبتدع ورجوعه إلى الحق وكذا وكذا، فالأمر في غاية من الصعوبة، فلا تكلف نفسك فوق طاقتها. وكما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فإذا أديت ما عليك فلا عليك من ضلال من ضل ولا بحيرة من احتار، إذا أديت ما عليك ووفقت دين الله تبارك وتعالى.
المعين
دعوة. نعم؟
المعين دعوة.
كيف يعني؟ أي دعوة؟ المعين
دعوة.
هذا بحسبه، إن كنت تدعو على جماعة فلك أن تعين الجماعة، تقول: لعن الله الكافرين، لعن الله أهل البدع، ولك أن تخصص طوائف من أهل البدع باتفاق السلف، لك أن تقول: لعن الله الرافضة، لعن الله القدرية. لكن الدعاء على المعين إن كان باللعنة فهذا فيه التفصيل عند أهل العلم، لا يلعن المعين، لا يدعى على المعين باللعنة إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع كما ذكر أهل العلم. لكن إن كنت تدعو على مظلوم مثلا لك هذا، لك هذا، وإن كان الأولى تركه، الأفضل لقول الله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لكن إن كنت ولا بد فاعلا، إن كان هناك أحد قد ظلمك فلك أن تعينه بالدعاء. يقول: ما هو رأيك، دعك من رأيكم وكذا، ما هو رأيك الشرعي في تعيين من مات على الكفر بأنه كافر وأنه في النار والدعاء عليه بالهلاك والنار؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما معناه إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار؟ أما الحديث فصحيح ثابت وهو حجة في المسألة، فمن مات على كفره المعلوم المتيقن ولم يثبت عنه خلاف ذلك فإننا بنص هذا الحديث وباتفاق أهل العلم فيما أعلم يقطع له بالنار عينيا. وهناك رسالة خاصة في ذلك وهي بعنوان صيحة إنذار لأحد المشايخ في اليمن، هو أبو حاتم سعيد بن دعاس، رسالة طيبة جدا يفيد بالطلاع عليها إن شاء الله. فالآن عندنا مثلا رجل نصراني مثلا في بلاد الإسلام، صيحة إنذار، هو الاسم كبير يعني صيحة إنذار في القطع يعني شيء كهذا يعني، لكن الشطر الأول من الاسم صيحة إنذار، المؤلف أبو حاتم سعيد بن دعاس، دعاس نعم. فالآن عندنا مثلا رجل يهودي، رجل نصراني، رجل على غير ملة الإسلام، وهو مثلا في بلاد المسلمين أو بلغته دعوة الإسلام، هذا هو المعتبر يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم فيما أعلم. فالشخص إذا مات على هذه الحالة ولم يثبت عنه خلاف ذلك فإنه يقطع له بالنار، يعين بالكفر بعينه، لا بأس بذلك أبدا. والذين يتورعون يقولون: يا أخي لعله مات على الإيمان، أقول له: لعل المسلم مات على الكفر. صحيح ولا لا؟ يعني الآن رجل من أهل الإسلام مات، أنت تدري مات على الإسلام ولا مات على الكفر، ومع ذلك تترحم عليه وتستغفر له، صحيح ولا لا؟ مسألة القطع بالجنة هذا أمر آخر، لا نشهد إلا لمن شهدت له النصوص، لكن نستغفر له، نترحم عليه، صحيح ولا لا؟ نعامله معاملة المسلمين. فهذا هذه الاحتمالات لعله هذا أمر لا أصل له. يقول بعض الإخوة يسأل: هل نقول عن فلان من النصارى بعينه في النار؟ هذا سبق الجواب عليه. السؤال الثاني: هل الخوارج كفار؟ الصحيح لا، هذا محل اختلاف بين أهل العلم وأهل السنة. والراجح وهو ما عليه الجمهور كما نصره شيخ الإسلام رحمه الله أن الخوارج ليسوا بكفار، والأصل في ذلك معاملة علي رضي الله عنه لهم، فإنه عامله معاملة المسلمين ولم ينقل عنه أنه كفره، بل في الأثر المشهور عنه أنه قيل له: الخوارج كفار، فقال: من الكفر فروا، فلم يكفرهم. يقول: لو أن طالب العلم المأثور عنه الجلوس والنزول على أهل السنة ويشرح كتب السنة ويقول بها على المنابر، ولكنه سكت في هذه الفتنة القائمة، هل يتهم أو ماذا؟ ما التفصيل في ذلك؟ التفصيل كما ذكرته آنفا، الأصل أنه لا ينبغي السكوت أبدا، لا ينبغي السكوت في حق أي أحد من أهل السنة، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان متصدرا أم لا، حتى إمام المسجد البسيط كما يقال. أنت رجل إمام مسجد بسيط، مسجد صغير في بلدك في قريتك في كذا، تبين الحق، تبين الحق، لا تخشى في الله لومة لائم أبدا. فالأصل في السكوت في الفتن أنه موطن تهمة، لكن إن بدا عذر معتبر كالأعذار التي ذكرتها آنفا فهذا يقبل من صاحبه ولا يشنع به عليه إن شاء الله. يقول: حكم تعزية اليهود والنصارى؟ الأصل في ذلك الجواز، وقد سئل الإمام أحمد عن ذلك فتوقف وقال: لا أدري، ولكن نقلت آثار في ذلك عن بعض السلف أنه لا بأس أن يقول القائل مثلا: أكثر الله أهلك، أكثر الله مالك وولدك. أتدرون لماذا؟ لا 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 إن نسينا الكتب يا إخواني، أريد أحد قم يا عاصم بارك الله فيك أزعك، لكن الذي يجيب له كتاب في الذمة، يعني الكتب إن شاء الله للجميع، لكن الذي يجيب له كتاب في ذمتي. لا 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 يعني اقتربت، لكن ليس هذا هو الجواب نفسه. أكثر الله مالك وولدك، إيش؟ حتى تكثر جزيته يا قوم، حتى تكثر الجزية التي نأخذها من وراء، صح ولا لا؟ لا أنا لا أمزح، أنا لا أمزح، هذا موجود، ارجع إلى كتاب أحكام أهل الذمة ابن القيم رحمه الله. نعم. أكثر الله مالك وولدك. إيه نعم صحيح، لكن من فهم من تعزيته كالأصحاب المناصب والوجاهات والكذا وكذا، إذا فهم من تعزيته التسوية بين الإسلام والكفر هذا ما يجوز أبدا، ما يجوز أبدا. لكن بالنسبة لأحد المسلمين، أنت رجل مثلا في العمل معك رجل نصراني، جارك رجل نصراني، وخشيت نوع مثلا من الحرج أو التشويش أو التشنيع، فلا بأس إن شاء الله. يقول: أكثر الله مالك وولدك. جاء عن بعض السلف أيضا أنه يوصى بالصبر، هذا لا بأس به أيضا، ولا بأس أن تقول كما نقول الآن: البقاء لله، لأن البقاء لله بشكل عام سواء كان الميت مسلما أو كافرا. إيش؟ الأصل الجواز، نعم. حتى اتباع الجنائز أيضا، حتى اتباع الجنائز الأصل فيه الجواز، لكن الآن ما يجوز أبدا. الآن في جنازة النصارى، لا سيما جنازة ذلك الرجل لا رحمه الله، ما يجوز أبدا. لماذا؟ أولا لأن هذه الجنازة يرفع فيها الصليب وترفع فيها الأصوات وتكثر فيها المناكر، ويفهم من اتباع الجنازة التسوية بين الإسلام والكفر، ما يجوز أبدا. في العهد الذي أخذه عمر رضي الله عنه على أهل الذمة، ارجعوا إلى كتاب أحكام أهل الذمة، ستشعر أنك في غربة شديدة، ستشعر أن هذا الكتاب الذي تقرأه يعني صنف في كوكب آخر غير الكوكب الذي نعيشه الآن. ابن القيم رحمه الله أخذ عمر رضي الله عنه على أهل الذمة وألا نرفع أصواتنا مع موتانا، رفع الصوت ما يجوز، ما يصلح أبدا، فكيف برفع الصليب وكيف بالترنيمات والقداسات، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما موقف الشرع من احتفالات النصارى وجنائزهم وقول القائل للنصارى إخواننا، ويستدل بقول الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. أولا، فيما يتعلق باحتفالات النصارى أو جنائزهم، فرق بين الاحتفالات والجنائز. لا بأس بأصل الجنائز، لا بأس بأصل الجنائز، وإلا فكيف سيشيع ميتهم؟ لكن بهذه الصورة التي تحدث الآن هذا ما يجوز أبدا كما أسلفت في الجواب. وأما بالنسبة للاحتفالات فيستترون باحتفالهم، لا يبرزون أصلا، يعني حتى الجنازة لابد فيها من البروز، صح ولا لا؟ لابد فيها من الخروج، لكن الاحتفالات لا، بأعيادهم لا يظهرون في شوارع المسلمين أبدا، ولا يعلنون شيئا من أحكام كفرهم أبدا، واضح؟ ولو حصل شيء من ذلك انتقض عهدهم وضاعت ذمتهم. لكن في مثل وقتنا هذا الذي يتولى هذه الأشياء ولي الأمر كما تعلمون، لو أنه فرط في ذلك فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يتولى هذه الأشياء. يعني لا يقول مثلا الآن النصارى انتقض عهدهم، طيب دمهم حلال ومالهم حلال، لا لا، حتى وإن انتقض عهدهم من الناحية الأصلية في الشرع. وأما ادعاء الأخوة في النصارى فضلال عظيم، ضلال عظيم، ويخشى على صاحبه من الكفر، نسأل الله العافية. والاستدلال بقول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، هذا من الاستدلال بالمتشابه، وإلا فالله تبارك وتعالى لما أتى على ذكر شعيب قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب فلم يقل أخوه، صحيح ولا لا؟ فهذا من الاستدلال بالمتشابه، لا ينبغي أن يتبع، اتباعه من اتباع المتشابه. ونحن نقول بالقاعدة السلفية المعروفة: من سلف المستدل في فهمه هذا؟ لم يفهم أحد من أهل العلم من هذه الآية وشبهها ادعاء الأخوة في النصارى. ثم الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأخوة تقصرها على المسلمين: إنما المؤمنون إخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المسلم أخو المسلم، وهكذا. فكيف تفصم هذه العروة الوثقى، وكيف يصرف شيء من معانيها، أعني من معاني الولاء، إلى غير المسلمين؟ هذا باطل، ولا سيما وأن الأخوة حتى لو تأول صاحبها يقول: يا أخي نقصد الأخوة البشرية، ما أقصد الأخوة الدينية. نقول: هذا شعار الماسونية، فلماذا تقوله أنت؟ الماسونية هي التي تقول هذا الكلام، تقول الأخوة في البشرية، الأخوة في الآدمية، ما في تفريق بين مسلم ولا نصراني ولا بوذي ولا رجل يعبد البقر ولا كذا وكذا. فأنت لماذا تقول هذا الكلام ولماذا تشابههم؟ هذا ما يجوز. يقول: قرأت للعلامة الفوزان أنه لا يجوز حضور جنازة النصارى في كتاب شرح نواقض الإسلام. هذا صحيح، هذا صحيح، بناء على الوضع المستقر الآن، وإلا فأصل اتباع الجنائز لا سيما إن كان الميت قريبا للمسلم، يعني قد يكون المسلم أبوه نصرانيا، قد تكون والدته كذلك، قد يكون أخوه كذلك. فالآثار الواردة عن السلف في هذا أنه لا مانع إن شاء الله من أن يتولى تجهيز هذا الميت بما يناسب حاله بالطبع، وأن يتبع جنازته، لا بأس بذلك إن شاء الله. فكلام الشيخ محمول على الأوضاع التي تحصل الآن. يعني نقول على الأقل لو أردنا أن نتشدد، يعني خلاف الأولى، خلاف الأولى إذا لم يكن هناك منكر في الجنازة. يعني الآن رجل قريب مثلا أو رجل في نفس الحي الذي تسكن فيه، وكانت الجنازة على الطرائق المعروفة من قديم بالنسبة لأهل الذمة في بلاد الإسلام، لا حرج، لا حرج. نعم نعم، هذا يحمل على الأفضل والكمال. يقول: عند النصارى يقولون إن الله هو الآب والابن والروح القدس، فهل الآب هو جبريل عليه السلام؟ ويقولون إن الإنسان يتكون من جسد وروح ونفس، فكذلك الإله متكون من الأب والابن والروح القدس، فما كيفية الرد عليهم وكيف نرد عليهم؟ أولا، الآب عندهم هو الرب سبحانه وتعالى، هو الله جل في علاه، والابن عندهم هو المسيح، والروح القدس هو جبريل عليه السلام. فليس الآب عندهم هو جبريل، وإنما جبريل هو الروح القدس. طبعا بالنسبة للرد عليهم، هذا كلام طويل جدا، وقد صنف في كلام علمائنا في الرد على النصارى في القديم والحديث. يكفيك أنهم يثبتون النقص لله تبارك وتعالى، هذا وحده يكفيك، ويقيسون الخالق على المخلوق، وهذا أصل ضلالهم كما هو أصل ضلال أهل البدع. احفظ هذه القاعدة، سنتعرض لها كثيرا في المعتقد إن شاء الله. أصل ضلال أهل البدع قياس الخالق بالمخلوق، أو تشبيه الخالق بالمخلوق. يعني يقول يا أخي، الآن أنت تثبت لله نزولا، تقول ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة في سماء الدنيا، كيف والمخلوق إذا نزل يحدث انتقال ويحدث حركة وكذا؟ نقول له يا أخي، وما شأننا بالمخلوق؟ لماذا تشبه الخالق بالمخلوق؟ الله تبارك وتعالى له نزول يليق بجلاله، لا يشبه نزول المخلوقين. فالأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، يعني التعطيل عندهم مبني على التشبيه، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. فكذلك النصارى ابتلوا في جملة ما ابتلوا به من قياس الخالق على المخلوق. يقول لا مانع الآن المخلوق يتناسل ويتكاثر ويحمل ويلد وكذا، مع أنهم لم يثبتوا لله ولادة حسية. فاعرف هذا، هذا تنبيه مهم جدا. البنوة التي يثبتونها لله تبارك وتعالى ليست قائمة على ولادة حسية كالذي يحصل للمخلوقين، لكن يقولون انفصل الابن عن الآب بما يشبه التكاثر، أو بما يشبه يعني البنوة أو كذا، لكن الولادة التي تعرف في بني آدم لم يثبتوها لله تعالى. فنحن نقول هذا نقص لله جل في علاه. ثم عندهم أن الذي صلب والذي عذب والذي بصق في وجهه والذي مات ثلاثة أيام هو الله جل في علاه، فأي نقص بعد هذا؟ نسأل الله العافية. فهذا مختصر في الرد عليهم، والتفصيل في كلام أهل العلم إن شاء الله. يقول في كتاب التاريخ للثانوية العامة أن الخلفاء كانوا يحضرون أعياد النصارى، هل هذا صحيح؟ إذا كان كتب التواريخ العادية ما يحتج بها، فكيف بكتب التربية والتعليم؟ الله المستعان. يقول توضيح ما هو الخلود في النار الذي توعد الله قاتل المؤمن متعمدا، وهل يخلد في النار إلا من دخل في نطاق الكفر؟ أولا بالنسبة للخلود الذي ورد في الآية، فهو عند العلماء المكث الطويل، وهذه حقيقة الخلود في اللغة. الخلود في اللغة يطلق على المكث الطويل. فالمستقر طبعا في مذهب أهل السنة والجماعة أن القاتل ليس بكافر، فلابد من توجيه الآية على هذا المعنى. يقال جزاؤه إن جازاه، لأنه في مشيئة الله تعالى، فإن جازاه الله تعالى وإن أراد عقوبته أن يمكث في نار جهنم مدة طويلة جدا، هذا هو معنى الخلود في الآية. هل يخلد في النار إلا من دخل في نطاق الكفر؟ إذا فسرنا الخلود بالخلود الأبدي فنعم، الخلود الأبدي من غير خروج أبدا، هذا لا يكون إلا للكفار. يقول ما هي عقيدتنا في صلب المسيح عليه السلام، وهل هو حي في السماء؟ الصلب بالطبع النص واضح فيه في الكتاب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فمن عقيدتنا ومن أصول الإسلام إنكار الصلب. والقضية عند النصارى بشكل عام عندهم ثلاثة أصول يقوم عليها دينهم: الصلب والخطيئة المتوارثة والتثليث. دي ثلاثة أصول عند النصارى تقوم عليها ملة النصارى. فإذا من أعظم الأشياء التي نباينهم فيها الصلب. المسيح عليه السلام لم يصلب، بل رفع إلى السماء وهو حي في السماء كما سأل السائل. نعم هذا أمر صحيح. والمقصود بالتوفي في الآية إني متوفيك ورافعك إلي، المقصود بالوفاة ها هنا النوم في قول طائفة من السلف، لأن النوم سمي وفاة في كتاب الله تعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فعيسى عليه السلام حي في السماء ينزل في آخر الزمان كما تعلمون، ثم يكون موته في آخر الزمان عندما ينتهي حكمه في الأرض.
وما حال الأنبياء بعد؟ ما
إيه؟ ما حالهم كيف يعني؟ ما فهمت السؤال.
حال الأنبياء؟
حال الأنبياء في البرزخ ولا في الآخرة؟ لا، السؤال قال أنت سألت في الآخرة، صحيح؟ طيب، بالنسبة للآخرة مكانتهم معروفة، يعني ما نستطيع أن نخوض في تفاصيل هذا، لهم المكانة العادية عند الله جل وعلا في الجنة، لكن تفاصيل هذا لا يعلمه إلا الله. لكن بما أن أخانا تكلم على قضية البرزخ، فالبرزخ هو ما يكون في القبر، وها هنا مسألة عقدية مهمة، وهي أن الأنبياء أحياء في قبورهم. هذا حديث، نعم،
جميع الأنبياء.
أين؟ هذا حديث صحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرجه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وقد صنف البيهقي كتابا في ذلك، هناك جزء صنفه البيهقي بعنوان حياة الأنبياء في قبورهم، فهذه مسألة عقدية، نعتقد أن الأنبياء أحياء في قبورهم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة في واقعة المعراج أو الإسراء مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، وقد جاء هذا في بعض الألفاظ، جاء في بعض ألفاظ الحديث السابق الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هكذا جاءت هذه اللفظة في بعض طرق الحديث. وكونه في السماء، لا، الكلام على من قبر منهم، الكلام على من قبر منهم، لكن عيسى عليه السلام هذا موجود في السماء، هذا لم يقبر في الأرض، فالكلام على من قبر في الأرض من الأنبياء، فهؤلاء أحياء في قبورهم. لا شك، لا شك، مقصود حياة برزخية لا يعلم تفاصيلها إلا الله، احفظ هذا مقصود. لا، بالنسبة لليلة المعراج يعني، نعم، هذا محمول على أن الله تبارك وتعالى وفرهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، يعني لا تعارض بين هذا وبين وجودهم في قبورهم. لكن بالنسبة للحياة البرزخية في القبر، هذه حياة خاصة لا يعلم تفاصيلها إلا الله. لماذا نقول هذا؟ ردا على أهل البدع من الصوفية ومن حذا حذوهم، الذين يعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كما كانوا يعتبرونه في دنياه، يعني يقولون النبي عليه الصلاة والسلام حي كحياتنا الآن، يسمع كما نسمع، يبصر كما نبصر، بل يقوم من قبره ويتحرك ويحضر الحضرات هذه ويحضر في الموالد وكذا وكذا، هذا كله ضلال. ومن ثم يستغفرون عند قبره عليه الصلاة والسلام بدعوى أنه يسمعهم وأنه يستجيب لاستغفارهم هذا، وهذا كله باطل. نعم، في أحد عنده شيء آخر؟ هكذا أفتى أهل العلم، أفتى غير واحد من أهل العلم أنه داخل في عداد الشرك الأكبر. وهذا فيه كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في القائلة الجليلة وفي غيره، وهناك كلام أيضا لابن القيم في إغاثة اللهفان، والفتاوى في ذلك معروفة. والشيخ أحمد زايد حمدان لعلكم تعرفونه تكلم على هذه المسألة في كتاب فتح المنان، كتاب فتح المنان في الرد على اسمه ياسر برهامي الإسكندراني، ففي الرد عليه تكلم في هذه المسألة وذكر نقولات أهل العلم فيها. والشرك ها هنا، لأن ده أمر دقيق قد يلتبس على كثير من الناس، يقول يا أخي طيب كيف وهو لم يصرف عبادة إلى الله تبارك وتعالى، هو يقول سل الله لي، اشفع لي، استغفر لي، فهو لم يطلب منه وإنما كان الطلب من الله. أجاب بعض أهل العلم أن الشرك ها هنا من جهة إثبات سمع للأموات كسمع الله تبارك وتعالى، لا يقتصر الأمر عندهم على الاستغفار عند القبر، يعني حتى يطلبون هذه المسألة ولو من بعد، فعندهم أن الميت واسع سمعه الأصوات، فأشركوا في هذه الحالة من جهة الأسماء والصفات. وكما جاء في تعليل الشيخ ابن باز رحمه الله أنهم طلبوا منهم ما لا يقدروا عليه، فهذا أيضا من الجهات التي أثبتت شركهم في هذا. والأمر على فتاوى العلماء، يعني هكذا أفتى أهل العلم، ولا يعرف عن أحد من أهل العلم المعتبرين أنه عد هذا النوع من الشرك الأصغر، وإنما هناك كلام موهم لشيخ الإسلام، يعني هناك كلام لشيخ الإسلام يفهم منه أن هذا الأمر من الشرك الأصغر، لكن له كلام آخر ينص فيه على أن هذا الأمر من الشرك الأكبر. الوعظ على القبور هذا لا يكون ديما، الأصل أنه مشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتخذ ديمة وعادة عند المقابر. نعم.
ويكون بعد الدفن
شيء بعد القبر؟ لا، يكون أثناء إعداد القبر، هكذا ورد في الحديث، في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ولما يلحد، يعني أثناء إعداد اللحد يعني هكذا يكون. نعم.
طب التسليم
هكذا ورد عن السلف، لأن الآثار في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف أيضا، لكن بالنسبة للقضية التسليمتين هذا فيه آثار عن السلف، فهذا يخير فيه إن شاء الله، إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. نعم. يسأل عن الصلاة في المساجد التي تشتمل على الأضرحة. هذه اتفق أهل العلم على المنع من الصلاة فيها، المنع بشكل عام أو الحظر بشكل عام هذا متفق عليه بين أهل العلم، والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وتفصيل هذا كله تجده في تحذير الساجد للعلامة الألبانية رحمه الله. فالأصل عندنا في المسألة من جهة الدليل الشرعي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، يلزم من ذلك ولا بد النهي عن الصلاة فيها، لأنه أي معنى لاتخاذ القبر مسجدا سوى هذا؟ ثم عندنا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فهذا يفيد أيضا الصلاة إلى القبر إذا كان مستقبلا، إذا كان في جهة المصلي، إذا كان في جهة القبلة، فهذا يفيد التأكيد في هذه الحالة. وإنما الذي حدث فيه الخلاف بين أهل العلم قضية البطلان فقط، يعني هل الصلاة تصح مع الإثم ولا تبطل، هذا هو الذي حدث فيه الخلاف بين أهل العلم، وهذا يتبع القاعدة الأصولية التي هي النهي يقتضي الفساد، والذي أميل إليه والله تعالى أعلم أن الصلاة باطلة، لأن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه يقتضي الفساد بعينه. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، طيب من صام يوم العيد صومه باطل ما يصح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات النهي المعروفة، من صلى صلاة لغير سبب على الراجح من أقوال أهل العلم صلاته تبطل ما تصح، وهكذا. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا خاصا في قضية اتخاذ القبور مساجد أفاد هذا والله تعالى أعلم أن الصلاة في هذه الأماكن لا تصح. صلاة المرأة فين؟ في البنطال. والله إن كان واسعا رجوت أنها لا تبطل، لكن هذا مكروه جدا، هذا مكروه جدا. صلاة الجمعة في الخلاء هذا محل اختلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنها لا تجوز، هذا من جهة الدليل الشرعي. الحجة في ذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة صلاته للجمعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على كثرة صلاته للجمعة وملازمته لذلك لم ينقل عنه أنه صلاها في الخلاء كما فعل مع العيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العيد تحرى الخلاء مع فضيلة مسجده صلى الله عليه وسلم، فلو كان يجوز أداء الصلاة في المسجد في الخلاء، أداء صلاة الجمعة في الخلاء، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو بإقراره، ولم يحدث شيء من ذلك. طب واحد يشكل يقول لك ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بناء المسجد، كده تحل الإشكال أهو خلاص، قبل بناء المسجد صلى في فناء لبعض الأنصار، جمع في فناء لبعض الأنصار. أقول لك يا أخي قبل بناء المسجد، لكن الآن بني المسجد، بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى في الخلاء؟ ما صلى في الخلاء. فهذا تلاعب بارك الله فيكم، ولا يحتج بالخلاف إلا رجل جاهل. يقول لك يا أخي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، نقول نعم، لكن لا يحتج بالخلاف من حيث هو، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك في جامع بيان، في جامع بيان العلم وفضله، نقل الإجماع على أنه لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، يعني ما تحتجش بالخلاف من حيث هو، ما تقولش الخلاف حجة في المسألة بما أنه اختلف العلماء إذن الأمر يسير، لا. وعندنا نوع من الخلاف يسمى بالخلاف غير المعتبر، أو خلاف غير سائغ، أو خلاف غير محتمل، وهو ما خالف نصا صريحا أو إجماعا معتبرا أو قياسا جليا، فما يحتج بالخلاف أبدا، وإنما يحتج بالأدلة الشرعية. في جامع بيان العلم وفضله. من أي حيثية يعني؟ يعني عايز يستدل بدا على إيه؟ نعم، نقول الذي فعل ذلك هو الذي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فالصلاة عند بيت الله الحرام أو الصلاة في بيت الله الحرام مع وجود الأصنام، هذا كان أمرا لا حيلة في دفعه، ما كانت تحصل الصلاة إلا بهذا، هذا موطن اضطرار. فالذي فعل هذا هو الذي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فلا يضرب كلامه بعضه ببعض صلى الله عليه وسلم. يسأل عن طلاق الثلاث بلفظ واحد. الراجح وهو المفتى به حتى من الناحية الرسمية في المؤسسات أنه يسأل عن نيته. طلاق الثلاث آسف معذرة، طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، الذي يسأل عن نيته هذا الطلاق المعلق، إن فعلت كذا فأنت طالق. لكن الطلاق الثلاث بلفظ واحد هذا يقع طلقة واحدة. نعم.
اي خلاف مثلا في المسائل اي هو مش يتعمل ان هو يخالف مصدر، فده تقول هذا خلاف غير سائل له خلف المصدر يتعمل. نعم. فلو قلنا اخالف مصدر ولا اخالف اجماع ولا اخالف سياده جريمه
غير سائل ويقول لها
اسمها ايه؟ عليكم السلام ورحمة
الله. لا، الكلام على الخلاف من حيث هو لا على المخالف. نقول هذا خلاف سائغ وهذا خلاف غير سائغ. بغض النظر عن المخالف نفسه، هل كان متأولا في خلافه؟ هل كان معذورا أم لا؟ واضح ولا لا؟ والذي قرره أهل العلم في ذلك أن من كان أهلا للاجتهاد، لأن دي مسألة مقدمة لابد من تقديمها، يعني الشخص الذي يخالف خلاف غير سائغ نقول له أولا من أنت حتى تخالف، صح ولا لا؟ لكن نتكلم في أهل العلم الثقات الذين ثبت علمهم وثبتت منزلتهم. لو تأول أحدهم أو اجتهد فأخطأ وكان قوله مصادما لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لإجماع خفي عليه أو قياس جلي لم يظهر له، فهذا يعذر، هذا يعذر باتفاق أهل العلم وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. لكن الخلاف نفسه، القول نفسه الذي أتى به قول غير معتبر، فلابد أن نفرق بين القول والقائل، لابد أن نفرق بين الخلاف والمخالف. طب واحد يقول ثمر الداء إيه؟ ما أنت كده كده هتعذر صاحب الخلاف. أقول لك ثمرته في اللي حيجي بعد كده الذين سيتبعونه على قوله هذا، لأنه إذا كان الخلاف في الأصل خلاف غير سائغ فلا يجوز لأحد أن يتبع القول المخالف فيه أصلا، حتى ولو كان صاحب هذا الخلاف إمام كبير مشهود له بالفضل. يعني نتبع أبا حنيفة في عدم ركنية الطمأنينة في الصلاة أو في القول في الأنبذة والمسكرات، نتبع مالك رحمه الله في عدم تحريم لحم الكلاب، نتبع الشافعي رحمه الله في كراهية تزويج البنت من الزنا، نتبع أحمد رحمه الله في عدم تحريم صيام يوم الشك، وهكذا. فدي كلها أمثلة للخلاف غير السائغ، وده في المسائل الفقهية، فكيف بالمسائل العقدية؟ يقول مثلا بعض أهل السنة زلت قدمه في مسألة عقدية، نقول له يا أخي هذا مبحث زلات العلماء، ما تدخله في كلام من الآن. يعني إمام زلت قدمه في مسألة عقدية فقال الإيمان يزيد ولا ينقص، يعني أثبت الزيادة ولكن نفى النقصان، نتبع على هذا؟ أبدا، مع الاعتذار له. فلابد أن نفرق بين القول والقائل.
لا،
أنا أستمع لأخيك ولا عايز تكمل سؤالك؟ طيب
هل من الممكن أن نقول أن فهو
يمكن يمكن جدا صحيح صحيح صحيح. ولماذا نذهب بعيدا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه، القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فجار في الحكم فهو في النار. ودي مسألة جليلة جدا، وإن شاء الله تعالى يعني إن يسر الله جل في علاه سنتعرض لتأصيلها من كلام أهل العلم، لأنها مسألة في غاية من الأهمية. لابد أن تفرق بين المعذور وغير المعذور، لابد أن تفرق بين من يسوغ له أن يفعل كذا ويقول كذا، فيقول أو يفعل عن أهلية إذا كنا نتكلم في مسائل الاجتهاد، وبين من يقول أو يفعل على غير أهلية، لابد أن تفرق بين الأمرين. كذلك حتى بالنسبة إذا تكلمنا في غير مسائل الاجتهاد، لابد أن تفرق بين المتمكن المفرط وبين العاجز، فالعذر في حق الثاني دون الأول. كمثال، ولعلنا تكلمنا في هذا الأمر من قبل في مسألة العذر بالجهل، ولعلنا نفصفها إن شاء الله. الآن أنا دلوقتي رجل أجلس في هذه القرية مثلا، وعارف إن الشيخ فلان في مسجد فلان يقول يا جماعة أحكام الصلاة كذا وأحكام الوضوء كذا، ويعلم الناس أحكام الصلاة وكذا، وأنا أعرضت، أنا الآن متمكن من طلب العلم وأعرضت فرطت في طلب العلم الواجب، وأصلي صلاة باطلة، أصلي بغير طمأنينة، أصلي ولا أقرأ فاتحة الكتاب مثلا، صلاتي صحيحة ولا باطلة؟
باطلة
باطلة. فهذا أمر خطير جدا، الإنسان ما يفرط في طلب العلم أبدا، والمفرط ليس بمعذور عند الله تبارك وتعالى. نعم.
بالنسبة ما الفرق بين اللي بظالمين وعلمانين الذين يفرون إلى الإسلام ويعني أن ناشق والمنسوق في الأحاديث حتى تعلم أن المستجدات لابد أن يتغير إليه، وبين الأدعية السلفية أو الأحزاب الإسلامية التي تقول نفس التغير ونفس عن طريق يعني عنوان إسلامي تغير الفتوى وتغير
الإسلام. وسبق الجواب على هذا لو تأملت عندما تكلمنا على تغير الفتوى. ركن تغير الفتوى يا أخي عندنا ثلاثة أركان، إذا ما كنتش اكتبهم اكتبهم تاني. المرجوع عنه، يعني الشيء اللي أنا غيرت منه، ما هي الفتوى كانت على شيء فأنا غيرت، يبقى إذن في منقول عنه، ده الركن الأول، في منقول إليه، ده الركن الثاني، الفتوى اللي أنا غيرتها اللي أنا جددتها، ثم تيجي بعد كده مسوغات التغير، ده الركن الثالث. فإن تحققت هذه الأركان مطابقة لشرع الله، ما في مخالفة للأدلة الشرعية ولا القواعد الشرعية، تعظيم سلام، يبقى أنت كده تغير الفتوى بالنسبة لك تغير صحيح. مثال، حاضر، كنت عايز مثال؟ حاضر. مثال، الزيادة في اللي بالنسبة للحدود الشرعية أو بالنسبة للتعزيرات، الزيادة في مقادير بعض الحدود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حد شرب الخمر جلد 40، صح؟ لما تتابع الناس في هذا وكثر على عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما زيد في الحد حتى بلغ 80، حتى بلغوا 80. ده مثال. مثال آخر، مسألة الطلاق الثلاث اللي احنا لسه متكلمين فيها شوي، كانت تقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، فلما تتابع الناس في ذلك على عهد عمر قال لقد استعجل الناس في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم، فجعلها ثلاثة. طب هو كده غير الشرع؟ ما غيرش الشرع، هذا محمول عند أهل العلم على إن هذه الأشياء من الأمور التي توكل إلى نظر الإمام، ليس فيها نص واضح، ليس فيها حد لا يزاد فيه ولا ينقص، واخد بالك؟ كذلك في عهد عثمان رضي الله عنه لما زيد الأذان الثاني بناء على كثرة الناس وعدم وصول الأذان إليهم، هذا هو، والتفريعات على ذلك موجودة كثيرة جدا في كتب الفقه. يعني أنت ارجع كإحالة يعني سريعة مختصرة إن شاء الله كتاب إعلام الموقعين، يعني حتى ممكن وحيلك على الموطن بالضبط، لو أنت عندك مثلا طبع الدار الحديث على سبيل المثال، تأخذ المجلد الثاني، افتح أول المجلد الثاني هتلاقي المسألة في وشك على طول. فصل في تغير الأحكام بتغير الزمان والأحوال والنيات والأعراف و و و و وضرب الأمثلة على ذلك، يعني ذكر أكثر من 30 أو 40 مثال للقيم رحمه الله. نعم. لكن على التحقيق ليس هناك اختلاف في نفس الأمر، يعني لو جبت من منع التغير ومن أثبت التغير هتلاقي أن هما متفقين في الحقيقة مش مختلفين، وإنما الخلاف بينهم لفظي، لكن اتضحت الصورة دي، الصورة دي مهمة جدا. فإنت الآن غيرت، حاضر بس أكمل الجواب، فإنت الآن غيرت حكم معين، فهل الحكم اللي انت غيرته حق ولا باطل؟ هذا شيء. ثم انتقلت إلى حكم جديد، حق ولا باطل؟ هذا شيء ثاني. ثم مسوغات الانتقال، أنت تدعي تغير الزمان، تغير الواقع، هل يسلم لك بهذا ولا لا؟ هذا شيء ثاني. فإذا تم استيفاء هذه الأشياء فهذا تغير فتوى صحيح، ما في أي مشكلة. أما اختل ركن من هذه الأركان فهذا ليس بتغير فتوى وإنما هو انتكاس. ايش عندك؟ صحيح، ما عشان كده احنا بنقول تغير الفتوى، مش صح انك تقول تغير الاحكام، مع ان بعض العلماء بيقولوا كده، حتى في وضعوا نص كده قاعده فقهيه يقول لك لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان، قاعده فقهيه كده. فمرادهم صحيح، المراد بالحكم صحيح، لكن احنا بنقول الاصوب من جهه اللفظ ان انت تقول تغير الفتوى مش تغير الحكم، لان الحكم ده اللي هو ايه؟ تعريف الحكم اصوليا ايه؟ مدلول خطاب الله تعالى المتعلق باحكام المكلفين، يعني الحكم ده من عند ربنا سبحانه وتعالى ما يتغير، وانما تغير ظروف الناس فتاوى الناس، هذا هو ما يتغير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.